عصينا الخاطئة بين يديك عبادك سوانا كثير.
هذا البرنامج من إعداد الدكتور عبد الله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، من الهندسة الإذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، وإخراج خليفة محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أعزائي المستمعين في برنامجكم ومضة إيمانية. حلقتنا اليوم بعنوان المساجد تعريفها وفضائلها. المساجد بيوت الله تعالى في أرضه، جعلها خالصة له وحده، فقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، هي أحب الأماكن إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى المؤمنين الصالحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، بل إن المسجد هو بيت كل مؤمن تقي. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. مكانة المسجد تظهر بوضوح وجلاء في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقر به المقام عندما وصل إلى حي بني عمر بن عوف في قباء، حتى بدأ ببناء مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في المدينة وأول مسجد بني لعموم الناس، كما قال ذلك ابن كثير. فضيلة الدكتور عبد الله الشريكة معانا حفظه الله، يعني إيش يدل وصول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل بدأ ببناء هذا المسجد، مسجد قباء، فماذا يدل ذلك؟
نعم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه،
عليه الصلاة والسلام.
أما بعد، فحياك الله أخي الحبيب أبا علي، وحيا الله جميع الإخوة والأخوات والآباء والأمهات المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجهم ومضة إيمانية. وهذه الومضة ستكون هي أولى الومضات، أولى الحلقات المتعلقة بشأن المساجد، وسنتدارس فيها سويا بإذن الله ما يتعلق بالمساجد وشرفها وفضلها وفضل بنائها، وستكون لنا حلقات أخرى إن شاء الله سنستضيف بعض الأخوة الفضلاء من وزارة الأوقاف وكذلك من المجلس البلدي، حتى يطلعوا المستمعين الكرام على كيفية بناء المساجد في الكويت، كيف الإجراء إذا أراد الإنسان أن يبني مسجدا من المساجد في الكويت. كل هذا إن شاء الله سيأتي معنا في حلقات، سنتعرف على كثير من أحكام المساجد، حتى لو طالت الحلقات فنحن في الحقيقة نتحدث عن أمر في غاية الأهمية وعن مكان من الأمكنة المباركة. وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم مباشرته عليه الصلاة والسلام لبناء المسجد كأول إجراء يتخذه دليل على أهمية المساجد في الإسلام، وأهمية المساجد في الدول. والمسجد كما سيأتي معنا في ذلك الحين لم يكن فقط مكانا للعبادة، بل كان مكانا للاجتماع، كان مكانا لمدارسة الأمور، كان مكانا للتشاور، كان مكانا لاستضافة الضيوف فيه، كان مكانا لإيواء الفقراء إلى آخره. كل هذا سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
إن الله ينفع بك دكتورنا الحبيب. لعلنا نأخذ هذا الاتصال من فضيلة الشيخ صالح المضيان.
والنعم والله بالشيخ صالح.
الشيخ صالح المضيان معنا.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بخير جميعا وعلى أخوان المستمعين الكرام.
حياك الله يا شيخ صالح.
كيف حالك دكتور عبد الله؟
عسى ربي يحفظك ويبارك فيك.
الله يبارك فيك ويسلمكم.
حياك الله شيخنا صالح المضيان وحفظك الله. في هذه الحلقة ودنا بداية نتعرف على مفهوم المساجد، إيش المراد بالمساجد شيخ صالح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أولا المساجد لها أهمية بالغة في حياة المسلمين، فهي الزاد الروحي لمسيرة المسلم الطويلة إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك هي المدرسة التي يأخذ فيها علومه وآدابه ويعرف ماضيه وحاضره ويعرف مستقبله. ولقد كانت المساجد في أيام عزتها ومكانتها منطلق المسلمين لكثير من شؤون حياتهم، فمن ذلك أنها كانت جامعة لمختلف العلوم وساحة للتدريب على مشاق الجهاد في سبيل الله عز وجل، حتى خرجت منها الجيوش إلى أصقاع الأرض مهللة مكبرة ترفع راية الإسلام في كل أنحاء المعمورة. تلكم هي مكانة وأهمية المساجد، واليوم لا بد من إعادة تلك الأهمية والمكانة إلى نفوس الناس وواقع حياتهم، فلقد اهتم الإسلام بالمسجد أيما اهتمام، فإن المساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى في أرضه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد جاءت بذلك الآيات والأحاديث التي تحث على بناء المساجد والعناية بها وبيان فضل الصلاة فيها وفضلها ومراعاة الآداب والأخلاق الخاصة بها، فإن المساجد أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها. وفي هذا دلالة على فضل المسجد والاهتمام به ومحبته. كذلك فإن المسجد موضع تنزل الرحمات واستجابة الدعوات والبشرى بالطيبات ومسكنا للأعمال الصالحات، كما قال الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقد عظم الله شأن المساجد وأثنى على الذين يعمرونها بالطاعة ووعدهم بجزيل الثواب، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بل إن المسجد هو بيت كل مؤمن وتقي. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. ومكانة المسجد في الإسلام تظهر بوضوح وجلاء في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقر به المقام عندما وصل إلى حي بني عمرو بن عوف في قباء، حتى بدأ ببناء مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في المدينة وأول مسجد بني لعموم الناس، كما قاله ابن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا في سفر أو حرب وبقي فيه فترة طويلة اتخذ فيه مسجدا يصلي فيه بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كما فعل في خيبر. ولقد وعى هذا الأمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهتموا بذلك واعتنى الخلفاء الراشدون بها. فعن عثمان بن عطاء قال: لما فتح عمر بن الخطاب البلد كتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على البصرة يأمره أن يتخذ للجماعة مسجدا، فإذا كان يوم الجمعة أن ينضموا إلى مسجد الجماعة فاشهدوا الجمعة. ومن مظاهر اهتمام الإسلام بالمساجد الحث على بناء المساجد وعمارتها. فقد حسن الإسلام الحنيف على بناء المساجد وجعل ذلك سبيلا إلى الجنة وإلى الفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة. وكما حسن الإسلام على بناء المساجد فقد حسن كذلك على عمارتها وجعل ذلك علامة من علامات الإيمان. يقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهناك وقفة أخيرة أختم بها حديثي لي ولجميع المستمعين الكرام. الله الله بالمساجد، فهي بيوت الله سبحانه وتعالى في أرضه. حافظوا على الصلاة فيها وعمارتها، وحافظوا على مكانة المسجد، فإن المساجد هي بيوت الراحة والطمأنينة والسكينة وتنزيل الرحمات، وبها يجتمع المسلمون ويتآلفون. ومن رزقه الله مالا احرص أن تبني مسجدا لله يملأ صحيفتك أجرا وذخرا يوم القيامة. هذا والله تعالى أسأله بكرمه وفضله ومنته أن يجعلنا ممن يعمرون مساجد الله ويقيمون الصلاة فيها، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد، جزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات وأن يجعلها في موازين حسناتك.
الله. آمين وجزاك الله خير.
بارك الله فيك شيخ صالح، الله ينفع بك.
بارك الله فيك.
حياك الله.
حياكم الله.
ما شاء الله مشاركة الشيخ كانت بديعة مختصرة نفع الله به، حوت العديد من النقاط المهمة فيما يتعلق بالمسجد. لكن شيخ حسين لا يهون إخواني وأخواتي المستمعين، يعني أحب أن أنبه على قضية مفهوم المسجد. المساجد جمع مسجد، والمسجد هو المكان المخصوص المعد للصلوات الخمس، وقد يراد به موضع سجود الجبهة، يطلق المسجد ويراد به موضع سجود الجبهة، لكن يكون بالفتح وليس بالكسر. فرق بين مسجد ومسجد. مسجد هذا الذي يطلق على موضع السجود، سجود الجبهة من الإنسان، لأن الجبهة كما لا يخفى هي أشرف عضو في الإنسان، ولذلك لا يخضعه ولا يسجد به إلا لله سبحانه وتعالى. عفوا. والمساجد لغة هي الموضع الذي يسجد فيه. ثم اتسع هذا المعنى حتى أصبح يطلق على البيت المتخذ لاجتماع المسلمين لأداء الصلاة فيه. الإمام الزركشي رحمه الله وله كتاب مبارك بعنوان إعلام الساجد بأحكام المساجد. يقول رحمه الله: ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه، اشتق اسم المكان منه فقيل مسجد. ولم يقولوا مركع. ثم إن العرف خصص المسجد بالمكان المهيئ للصلوات الخمس حتى يخرج المصلي المجتمع فيه للأعياد، حتى يخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد ونحوها، فلا يعطى حكمه. المساجد لها أحكام لا تعطى للمصليات.
نعم، ويشترط أن تقام فيه الصلوات الخمس.
نعم، لا بد في المسجد. أما المسجد الحقيقة، يعني الفقهاء اجتهدوا في تعريف المسجد بتعريف جامع مانع. فمنهم من قال المسجد هو المكان الذي أعد للصلاة فيه على الدوام.
على الدوام،
يعني تقوم تكون دائمة الصلاة فيه وليست متقطعة، لا يصلى فيه أحيانا وأحيانا لا يصلى فيه، لا، بل يصلى فيه الصلوات على الدوام، كما هو الحال الآن بالنسبة لمساجد الكويت. أما المصليات فحكمها آخر، وليست بمساجد ولا تأخذ حكم المسجد. فمثلا المصليات لا تشرع لها تحية المسجد. المصليات لا بأس مثلا للمرأة في حال الدورة الشهرية، المرأة الحائض، أن تجلس بها وهكذا. وأصل المسجد من الجهة الشرعية هو كل موضع من الأرض يسجد لله فيه. يدل على هذا ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه المتفق عليه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وهذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم ومن خصائص أمته. وأما الأمم والأنبياء السابقون فإنما أبيحت لهم الصلاة في مواضع مخصصة كالبيع والكنائس. البيع معابد اليهود، والكنائس معابد النصارى. وقد ثبت في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأينما أدركتك الصلاة فصل، فهو مسجد. والحديث متفق عليه. الإمام النووي رحمه الله يعلق على هذا الحديث فيقول: فيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما استثناه الشرع. ثم ذكر الأماكن والبقاع التي استثناها الشرع، فقال: إلا ما استثناه الشرع من الصلاة في المقبرة وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة، وكذا ما نهي عنه لمعنى آخر، فمن ذلك أعطان الإبل. ويقول: ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرها لحديث ورد فيها. وأنا هنا أنبه أن لفظة الحمام في لسان الفقهاء تختلف عن اللفظة الدارجة اليوم.
هناك فرق يعني.
نعم، اليوم الناس يطلقون كلمة الحمام ويقصدون بها دورات المياه.
نعم، هذا المتعارف.
أما الحمام عند المتقدمين وعند الفقهاء فهو المكان المعد للاغتسال فقط. لا تقضى فيه الحاجة.
نعم.
شلون عندنا مثلا في الكويت حمامات خاصة للاستحمام فقط.
نعم.
الحمام شرق أو كذا إلى آخره، هذه هي الحمامات. ولذلك قد تجد في بعض الآثار أنه يجوز قراءة القرآن في الحمام، يقصدون هذا المعنى،
الموضع الذي يغتسل
الذي يغتسل فيه فقط. يكون مكان للاغتسال. شلون الآن عندنا حمامات سونا أو كذا.
نعم.
يعني أكرمكم الله، هذه الأماكن لا تقضى فيها الحاجة.
نعم صحيح.
فهي ليست نجسة.
نعم.
ولذلك الحمام اللي ذكر هنا رحمه الله هو هذا النوع. هذا الحمام تكره الصلاة فيه. لما؟ لأنه قد يكون مظنة لانكشاف العورات أو الاطلاع على العورات.
نعم.
هذا ما يتعلق شيخ حسين بالمسجد.
جميل، الله.
أما الجامع، نسمع أحيانا كلمة جامع.
جامع، نعم.
ولا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع.
جامع.
ها؟
نعم.
الجامع نعت للمسجد. نعم. سمي بذلك لأنه يجمع أهله، ولأنه علامة للاجتماع.
نعم.
فيقال المسجد الجامع، ويجوز مسجد الجامع بالإضافة بمعنى مسجد اليوم الجامع.
نعم.
والمسجد الجامع يقال للمسجد الذي تصلى فيه صلاة الجمعة.
الجمعة. نعم.
حتى ولو كان صغيرا،
ولكن لأنه تصلى فيه الجمعة نقول.
نعم.
هو جامع
لأنه يجمع الناس. نعم. حتى لو كان صغيرا. اليوم أنا خطبت الجمعة في مسجد السيد فهد نخرينج في العبدلي، هو مسجد صغير بالنسبة للمساجد الثانية، لكن ما شاء الله كان ممتلئا.
ما شاء الله.
هذا المسجد إذا استمرت فيه صلاة الجمعة بشكل أسبوعي يصبح جامعا، يصبح جامعا، لا يبقى مسجد. هذا ما يتعلق بمفهوم المساجد.
نعم جميل.
ملخصها أن المساجد هي البيوت التي تقام فيها الصلاة على الدوام، الصلوات الخمس تصلى فيها.
الخمس على الدوام.
أما مكان للصلاة في وزارة الإعلام، مكان للصلاة مثلا في الجامعة، مكان للصلاة في كذا، تصلى فيه الصلاة الظهر أحيانا فقط.
نعم.
أو بعض الصلوات وليس له إمام راتب وليس تقام فيه كل الصلوات على الدوام، فهذا ليس بمسجد.
هذا
لا، نعم، لا يشترط له ولا تشرع له تحية المسجد. كذلك يجوز للمرأة الحائض أن تجلس فيه، الآن مثل بعض بناتنا في الجامعة أو كذا، مثل هذه المصليات يجوز أن تجلس حتى ولو كانت في حال الدورة الشهرية، يجوز يعني أن تنام في هذا المكان كما هو المعروف بالنسبة لبناتنا الطالبات. أسأل الله لهن التوفيق والسداد.
اللهم
آمين. نعم،
هذا إذن شيخنا المفهوم المساجد، وأيضا الفرق بين المسجد والمصلى والمسجد الجامع.
نعم.
لو أردنا أن نعرف فضل المساجد وشرفها فماذا تقول حفظك الله؟
نعم، الله يرفع قدرك. الشيخ حسين الشيخ صالح قبل قليل أشار إلى شيء من شرف المساجد وفضلها. نعم. ومكانها، لكن الحقيقة أن المساجد لها أهمية ومكانة وفضل كبير، ولهذه الأهمية والمكانة ذكرها الله عز وجل في كتابه في 18 موضعا، ذكر المساجد في القرآن الكريم. ولمكانتها العالية وعظم منزلتها عند الله تعالى أضافها الله عز وجل إلى نفسه. نعم. إضافة تشريف وتكريم.
نعم.
يعني لما يسميها الله عز وجل في بيوت الله، في بيت الله، أضافها إلى نفسه إضافة تكريم
وتشريف.
لأن المضاف إلى الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين.
نعم.
القسم الأول صفات لا تقوم بنفسها.
نعم.
يعني أمر لا يقوم بنفسه، مثل العلم.
نعم.
والقدرة والكلام والسمع والبصر. ها؟
نعم.
يعني علم الله، سمع الله، كلام الله، هذه الإضافات. ها؟
نعم.
هذه الإضافات لو تأملت في الصفات الواردة فيها تجد أنها لا تقوم بنفسها.
نعم.
أليس كذلك؟
صحيح.
عمرك شفت سمع يمشي؟
لا طبعا
أبدا. نعم. إما لابد أن يكون في يقوم بغيره.
نعم.
يقوم بذات يسمع، وهذه لذلك هي من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة به على الوجه الأكمل، سمع الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني الذي يضاف إلى الله والأمور الأخرى.
نعم.
فهي إضافة أعيان منفصلة وإضافة أشياء تقوم بنفسها.
نعم.
يعني مثلا ناقة الله. ها؟
نعم.
هذه إضافة أضافها الله عز وجل لنفسه وهي تقوم بنفسها.
نعم.
الناقة تقوم بنفسها. بيت الله، بيت يقوم بنفسه. أليس كذلك؟
نعم صحيح.
فهذه الإضافة هي من إضافة المخلوق إلى خالقه سبحانه وتعالى.
نعم.
من إضافة المخلوق إلى خالقه، لكنها تفيد تشريف هذا المخلوق ومزيد فضل ومكانة.
نعم.
له. نعم.
جميل.
ولذلك الله سبحانه وتعالى أضاف المساجد إلى نفسه إضافة تشريف وفضل.
نعم.
كما في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
نعم.
وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
نعم.
وقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم.
مع أن هذه الآية يعني في تفسيرها وجهان عند العلماء. منهم من قال المراد بالمساجد هنا أعضاء السجود السبع، الجبهة والأنف والكفان والركبتان والرجلان. ومنهم من قال بل هي المساجد المبنية، البيوت المبنية المعدة للصلاة. وفي كلا الحالتين فإن اللام هنا وأن المساجد لله أي ملكا يملكها سبحانه وتعالى واستحقاقا، ولذلك فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم.
الشاهد من الآية أن الله عز وجل أضاف المساجد لذاته المقدسة ولنفسه الكريمة العلية من باب إضافة التشريف والتخصيص والتعظيم لهذا المخلوق، لأنها كما تقدم من إضافة المخلوق إلى خالقه.
نعم.
مع أن الواقع أن جميع البقاع، جميع ما في الأرض هو ملك لله سبحانه وتعالى.
نعم.
أليس كذلك؟
بلى.
لكن لما خص الله المساجد دل على تخصيصها دون ما غيرها. وهذه الإضافة أيضا جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، الحديث الذي رواه مسلم. كذلك أخي الحبيب، ما يدل على فضل المساجد ومكانتها قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام إنما شرع لإعلاء كلمة الله، والمساجد هي أفضل البقاع التي ترفع فيها كلمة الله سبحانه وتعالى، وترفع فيها كلمة التوحيد، وتؤدى فيها أعظم الفرائض بعد الشهادتين، وهي فريضة الصلاة. ولهذا كان الدفاع عنها واجبا على المسلمين، كما في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. يقول ابن جرير رحمه الله: أولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لولا دفاعه الناس بعضهم ببعض لهدم ما ذكر، من دفعه تعالى ذكره بعضهم ببعض وكفه المشركين بالمسلمين عن ذلك، ومنه كفه سبحانه ببعضهم التظالم كالسلطان الذي كف به رعيته عن التظالم بينهم إلى آخر ما قال. الإمام ابن كثير يقول في تفسير هذه الآية رحمه الله، يقول: أي لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم بما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولأهلك القوي الضعيف. ويقول البغوي رحمه الله كذلك في تفسير هذه الآية ومعنى الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بالجهاد وإقامة الحدود لهدم في شريعة كل نبي مكان صلاتهم، يعني لهدم في زمن موسى الكناس وفي زمن عيسى البيع والصوامع وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد. لكن أنا هنا أريد أن أقف مع هذه الآية وقفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هنا قال: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. لماذا أخر المساجد في الذكر وقدم عليها الصوامع والبيع والصلوات؟
والصلوات.
هل لأن الصوامع والبيع أفضل من المساجد؟ الجواب لا قطعا. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكرها هنا تسلسلا تاريخيا، لأن الصوامع قبل البيع والبيع قبل المساجد فقط، وليس لبيان، وإلا فالمساجد كما سيأتي معنا هي أحب البقاء إلى الله سبحانه وتعالى. والحقيقة الكلام يطول، ما أدري إذا كان معانا اتصال أو شيء. الله سبحانه وتعالى من تفضيله للمساجد أن جعل من دافع عن المساجد ونصر الدين أنه سبحانه وتعالى ينصره جل في علاه، كما قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بين الله سبحانه وتعالى صفات ناصريه فقال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
جميل.
هذه صفات أهل النصرة الحقيقية لدين الله عز وجل. أول أمر يفعلونه حال التمكين أن يقيموا الصلاة، وإقام الصلاة لا يمكن أن يكون إلا بعد إقامة المساجد. ولذلك من عظيم فضل المساجد كذلك أن جعل الله عز وجل من أقبح القبائح وأعظم الظلم المنع من عمارتها. منع عمارة المساجد هذا يعتبر من أعظم الظلم ومن أقبح القبائح. وعمارة المساجد أخي الحبيب تكون على نحوين عفوا تكون عمارة حسية ببنائها وإحسان البناء من غير إسراف ولا مبالغة ولا تشييد فيما لا ينفع، وتكون عمارة معنوية بعمارتها بالصلوات وتلاوة القرآن والقيام وغيرها من الأعمال التي تشرع في المسجد. نعم كأن في اتصال.
في معنا اتصال.
المخرج الله يحفظه يأشر يقول في اتصال.
نعم معنا اتصال من قبل الشيخ محمد ناظر.
نعم.
ألو معنا الشيخ محمد.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ محمد.
حياك الله. آمين. طيب الحمد لله.
الله ينفعنا وإياكم بذلك يا شيخ محمد.
الله يجزيك خير.
حياك الله شيخنا محمد. أحببنا أن تشاركنا الحديث في عنواننا اليوم في حول المساجد وأهميتها وفضائلها، فماذا تقول حفظك؟
الشيخ محمد الشيخ حسين أنا أحب أن أؤخر. الشيخ محمد من الباحثين المتميزين في الحديث نفع الله به،
ما شاء الله.
وله جمع مبارك لآثار الصحابة القولية والفعلية في أبواب الفقه، ورتبها على ترتيب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. من فضل الله أنه طبع من هذا المشروع المبارك الذي فرح به كل طالب علم محب للأثر محب للاتباع محب لآثار الصحابة وفهمهم للنصوص، فرح بهذين الإصدارين المباركين للشيخ محمد. أنا أقول هذا الكلام لأشكره أولا ثم لأشجع على المزيد من الاجتهاد في هذا المشروع. أسأل الله أن ييسر إتمامه، ونسأل الله أن لا يقبض أرواحنا إلا بعد أن تقر الأعين برؤيته والانتفاع به. حياك الله شيخ محمد، تفضل عسى ربي يحفظك.
الله يجزيكم خير إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله، وفق من شاء من عباده للخير. سبحان من نسب المساجد إليه وجعل بيوتا للقدوم عليه، حث على عمارتها وصيانتها واجعل ذلك من أسباب السعادة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أن المساجد أحب البقاء وأطهر الأسقاع كما ذكر الإخوة الكرام، لكن من باب التأكيد، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. والدلالة على تلك الأحمية من فعله هنا قدم صلى الله عليه وسلم مهاجرا ووصل إلى المدينة النبوية، فلم تطأ قدمه بيت أحد من أصحابه رضي الله عنهم حتى اطمأن إلى تحديد مكان المسجد النبوي، حيث أنيخت ناقته بأمر ربها، فكان أول عمل باشره بناء المسجد ليعلن للأمة وليعلم الأجيال أن مؤتمرنا العالمي ومرتكزنا القوي هو المسجد. منه تنطلق الدعوة، وفي رحابه تتربى الأرواح الزكية، وبنداءاته تهتدي القلوب التقية. أيها الإخوة، وبناؤها من أعظم القرب لمن أخلص لله واحتسب. فعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. وتوعد من يمنع من الذكر فيها أو تسبب في خرابها بالعذاب العظيم، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. شهد الله تعالى لعمار المساجد بالإيمان، فقال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، كما ورد في الحديث الشريف: إن الله لينادي يوم القيامة، إن الله لينادي يوم القيامة أين جيراني أين جيراني؟ قال فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول أين عمار المساجد؟ أخرجه الحارث في حارث ابن أبي أسامة في مسنده، وسهر شيخ الألباني رحمه الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، المساجد رياض من رياض الجنة، يتعلم المؤمن فيها أمور دينه ويحفظ كتاب ربه. من المسجد سجل تاريخ سير حافلة العلماء، حافلة العلماء الأجلاء. من المسجد انطلقت مواكب الدعوة، منها تلقى الناس التربية، وفيها عرفوا الحلال من الحرام والسنة من البدعة. من أجل ذلك يرعاكم الله جعلت عمارة المساجد من علامات الإيمان بالله. قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولا شك أن عمارة المسجد نوعان، النوع الأول العمارة الحسية، وذلك ببنائها وتشيدها وصيانتها وتنظيفها، وعمارة معنوية بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم وسائر العبادات والقربات. أيها الإخوة الكرام، من نعمة الله علينا في بلادنا المباركة أنك لا تكاد تمر بحي من الأحياء إلا وتجد عددا من المساجد يشرف عليه أناس مخلصون ومسؤولون ناسحون يتشرفون ببنائها وإعمارها وصيانتها ونظافتها. وهذا العمر الله نوع من العمار التي امتدها الله تعالى فاعله، كل منهم يرجو ثواب الله ودار الآخرة وأن يفوز ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطوات بنى الله له بيتا في الجنة. والقطوات نوع من الطيور صغير الحجم، ومفحص القطوات محل عشها وبيدها، ومعلوم أنه مكان صغير جدا، فدل على أن أي تبرع يسهم ببناء مسجد موعود صاحبه ببيت في الجنة بإذن الله تعالى، فلله الحمد والمنة. وأخيرا نسأل الله لكم الثبات، ونشكركم على ما تقدموا من برامج دينية جميلة من عزاتكم المباركة، فبارك الله لكم وفي أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ محمد ناظر على هذه المشاركة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء. دكتور أبو عبد الرحمن، كنت تتكلم عن عمارة المساجد، وبينت بأنها قسمان، إما عمارة حسية أو عمارة معنوية. فالعمارة الحسية تكون ببناء هذه المساجد وتشييدها، وذكرت حفظك الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والعمارة المعنوية الواردة في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، فشهد الله سبحانه وتعالى لهم بالإيمان. يعني هذه النوعان في عمارة المساجد. نريد حفظك الله أن تكمل لنا الحديث حول عمارة المساجد.
أولا حقيقة أن الشيخ محمد وفقه الله وفق في هذه المشاركة، وذكرنا بنعمة جليلة من نعم الله علينا في الكويت.
نعم الحمد لله.
وهي وفرة وكثرة المساجد في كل مكان. كان في توجه مبارك وتوجيه طيب من سمو الأمير الراحل الشيخ جابر رحمه الله رحمة واسعة، بأن المساكن الجديدة لا تكون مساكن الكويتيين لا تبعد عن المسجد كثيرا، حتى أنه رحمه الله حدد مسافة 250 متر في التزام في الأسكان إلى حد كبير وليس دائم. وهذا يدل على عناية هذه الدولة بالمساجد. أنا والله أخوي حسين يعني من واقع عملي في الأوقاف وزيارتي لكثير من البلاد، زيارة دعوية زيارة تعاونية مع الأوقاف فيها وكذا، لا أتردد في أن أقول إنه لا يوجد بلد على وجه الأرض يرعى المساجد كما هو الحال في الكويت.
ما شاء الله.
وأهل الكويت أهل خير،
الحمد لله،
عمروا الأرض في المساجد في خارج بلادهم وكذلك عمروها في بلادهم. وأذكر يعني قصة لأحد الأخوة الفضلاء الأمريكان، هو أمريكي أسلم،
نعم،
ثبتنا الله وإياه،
اللهم
وهو رجل نحبه في الله، والآن هو يقيم في الكويت، الأخ يعني يكنى بأبي معاوية، هو رجل فاضل من إخواننا الفضلاء الحقيقة. فأول زيارة له في الكويت يعني كان يمشي ويصور المساجد،
ما شاء الله،
مور موسك مور كذا، يعني المساجد كثيرة،
فرح بكثرة المساجد،
يعني رأى أمرا عجيبا، مساجد في الكويت أكثر الآن أكثر من 1450 مسجد،
ما شاء الله،
من فضل الله، على أن الكويت بلد تعتبر صغيرة، نعم، لكن والله هذا فضل من الله،
والحمد لله
الدولة تيسر بناء المساجد،
ما شاء الله.
واليوم كنت مع أحد الأخوة أعضاء المجلس البلدي وهمست في أذنه أن يقال أنكم أحيانا تؤخرون المساجد وكذا، ولكن جزاه الله خير نفى هذا نفيا تاما، قال العكس من ذلك، بل نحن دائما نعطيها العناية الخاصة. من فضائل المساجد أنها أحب البقاع إلى الله وأحب البلاد إليه سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحب البقاع وأسوأ البقاع وأبغض البقاع إليه سبحانه وتعالى. الإمام النووي رحمه الله يقول في شرحه المبارك على صحيح مسلم، يقول: أحب البلاد إلى الله مساجدها، لأنها بيوت الطاعات وأساسها على التقوى، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، لأنها محل الغش والخداع والربا والأيمان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى وغير ذلك مما في معنى. والإمام القرطبي صاحب المفهم رحمه الله، وهذا غير صاحب التفسير، بعض الأخوة يحصل له خلط بينهما، لا، هو من قرطبة،
نعم،
وهو إمام جليل، وله شرح على تلخيص مسلم، لخص مسلم هو وشرح، والمقارن لهذا الشرح مع شرح النووي سيجد أن الإمام النووي رحمه الله استفاد من هذا الكتاب كثيرا. القرطبي رحمه الله يقول: أحب البلاد إلى الله مساجدها، أي أحب بيوت البلاد أو بقاعها، وإنما كان ذلك لما خصت به من العبادات والأذكار واجتماع المؤمنين وظهور شعائر الدين إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم، كأن معنا المكالمة، معنا اتصال،
معنا الشيخ حامد.
أي نعم،
حياك الله الشيخ حامد البخاري معنا في برنامج ومضة إيمانية، نحب أن تشاركنا الحديث في حديثنا اليوم حول المساجد وتعريفها وأهميتها وفضائلها.
نعم الشيخ حامد، حياكم الله.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
يا مرحب فيكم فضيلة الشيخ، نسأل الله أن ينفع بكم وبجهودكم.
آمين آمين، وبكم الله يجزاكم خير، وأحسن الله إليكم.
آمين. الشيخ حامد البخاري من ضيوف الكويت من المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويحل ضيفا عن الكويت في مسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم، والشيخ حامد نفع الله به، الشيخ حامد البخاري اللي يدرس القراءات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية، وهو كذلك موجه في التربية والتعليم، والآن نشرف بمشاركته الشيخ حامد بن أكرم البخاري. حياك الله فضيلة الشيخ، تفضل، مشكور ومأجور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
بداية أشكر لكم استضافتي في هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به العبادة والبلاد وأن يجعله ذخرا لكل من سمع ولكم وأن يجعل ذلك من الصدقة الجارية لكم. أما موضوع الحلقة وهو الكلام عن المسجد وفضائل المسجد، فلا شك أن المسجد أو المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه البيوت التي أمر الله عز وجل بإقامتها وبإعمارها بذكر الله سبحانه وتعالى، بيوت تبنى في الدنيا ليذكر الله عز وجل فيه، ليعبد الله سبحانه وتعالى فيها. في هذه البيوت بيوت هي التي تكون مقرا لعبادة الله سبحانه وتعالى، مقرا للتعليم، مقرا للصلاة، مقرا للقيادة، مقرا للحكم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان حين قدم المدينة أول عمل قام به بنى المسجد، حين نزل إلى قباء فبنى مسجد قباء وبقي فيها أياما، ثم ذهب إلى المدينة النبوية فنزل على أخواله بني النجار، فكان أول عمل قام به نبينا صلى الله عليه وسلم أنشأ مسجده المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أول مسجد أنشئ على التقوى. هذا المسجد الذي أسسه على تقوى من الله عز وجل ورضوان كان دار العبادة، يجتمع فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء الصلاة، يجتمع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون فيه، يلتقون فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحدثون معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالمسجد هو مجتمع المسلم، ومكان العبادة ومكان التعلم. المسجد هو المدرسة، هو الجامعة، هو دار القضاء، هو مكان القيادة، هو مكان اجتماع الإخوة، تتآلف فيه القلوب ويجتمع فيه المؤمنون كل يوم 5 مرات، فتكون تلك الاجتماعات سبب لتقوية اللحمة الإيمانية بين المسلمين، سبب لزيادة المحبة، سبب لزيادة المودة. المساجد أمارة على تماسك المجتمع المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، هذه الصورة تظهر جلية في بيوت الله سبحانه وتعالى حين يجتمع المسلمون كل يوم 5 مرات فيتزاورون، ويلتقي المؤمن بأخيه ويسأل عن حاله ويطمئن عليه، فإن افتقد أخاه في المسجد ذهب وبحث عنه وسأل عن حاله واستوصى به خيرا، ونظر هل هو مريض، هل به حاجة، هل هو يحتاج إلى مساعدة أخيه، وهكذا. فالمسجد رمز للأخوة الإيمانية، رمز للوحدة الإيمانية، رمز للمودة والمحبة. المسجد مكان يعبد الله عز وجل فيه، لذلك تتعلق به قلوب المؤمنين، فتجد المؤمنين تحن قلوبهم إلى المساجد، ولذلك يسارعون كلما حان وقت الصلاة نجدهم يسارعون إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، لأنهم يجدون الطمأنينة والراحة في ذاك المكان. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين ذكر 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. لماذا يتعلق قلب هذا المؤمن بالمسجد؟ لأنه يجد فيه الأنس، يجد فيه الراحة، يجد فيه الطمأنينة، ولذلك يفرح بدخوله للمسجد، فتجد أن قلبه قد تعلق بالمسجد، لا يكاد يخرج من المسجد إلا ويحن إلى المسجد، لا يكاد يخرج من المسجد إلا ويجد الشوق في قلبه ليعود. لماذا يعود؟ يعود ليؤدي فريضة من فرائض الله عز وجل، يؤديها في المساجد كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، يجتمعون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدون الصلاة جماعة، يمتثلون أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كذا يفعل المؤمنون في كل زمان. فتجد هذا المؤمن الذي تعلق قلبه بالمسجد يحن إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فيجد راحته وطمأنينته حين يدخل بيت الله سبحانه وتعالى، ذاك المكان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، إذ أن المساجد أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي المساجد أحب البقاع إلى المؤمنين لأنهم يحبون ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد هذا المؤمن الذي تعلق قلبه بالمسجد يجد أنسه في المسجد، يجد طمأنينته في المسجد، لأن الطمأنينة حاصلة باتصال العبد بالله سبحانه وتعالى. والمسجد هو المكان الذي يؤدي فيه المسلم فرائض الصلاة كل يوم 5 مرات، فإذا ما صلى تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يجد راحته في الصلاة فيقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال. فالراحة والأنس بالاتصال بالله سبحانه وتعالى، والمساجد هي الأماكن التي تؤدى فيها فرائض الصلاة التي يجد فيها المؤمن أنسه وراحته في ذاك المكان. ولذلك كان للمساجد ذاك الفضل العظيم، وكان ذاك الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبني المساجد ويعمرها، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فالذي يبني مسجدا لله سبحانه وتعالى لا يريد بذلك إلا وجهه، يكون بذلك قد طمع في كرم الله سبحانه وتعالى بأن يبني الله له بيتا في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ذلك. ولذا نجد المؤمنين يحرصون على عمارة بيوت الله عز وجل بإنشائها، بخدمتها، بإعمارها بطاعة الله سبحانه وتعالى، بإقامة الصلوات فيها، بإقامة ذكر الله عز وجل فيها، بإقامة حلق العلم فيها، يجتمعون فيها لقراءة القرآن ولتعلم العلم ولإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه. خرج أبو هريرة رضي الله عنه يوما إلى السوق فوجد الناس يتبايعون، قد انشغلوا في بيعهم وشرائهم، فقال لهم: أنتم ها هنا في بيع وشراء، وميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقسم في المسجد. فخرج الناس يظنون أن ثم مال يقسم في المسجد، فذهبوا ثم عادوا وأبو هريرة في السوق فقالوا: ما وجدنا شيئا يا أبا هريرة. قالوا: وما الذي وجدتموه؟ قالوا: وجدنا حلقا يتدارس الناس فيه العلم، يقرؤون القرآن ويتدارسون. فقال: ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المساجد يقسم فيها ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشر فيها العلم الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. فهي الأماكن التي يجد المؤمن كل ما يريده في الدنيا في المساجد. إن أراد دار العبادة فالمسجد مكان له، إن أراد دار التعليم فالمسجد مكان له، إن أراد الأنس بإخوانه والاجتماع بهم وجد المسجد مكانا له بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكر الله لك فضيلة الشيخ حامد.
آمين وإياكم.
حقيقة ذكرتني في ما طرحته حفظك الله مشكورا في مسألة إقامة حلق العلم في المساجد. أظن نعم. اليوم شيخ حامد أنت والشيخ عبد السلام الفيلتشاوي نفع الله به كان عندكم مجلس سماع في مسجد البحر في منطقة نعم. السرة، أليس كذلك؟ لو حدثنا عن هذا المجلس، متى بدأ ومتى انتهى وما الذي قرئ فيه، نفع الله بكم. وأيضا ودي والله شيخنا لو حدثنا عن يعني رأيك فيما رأيته في الكويت من إقبال على العلم، حفظ كتاب الله، وكذلك عناية المساجد. شكر الله لك.
الله يجزاك. أما بالنسبة للشق الأول، موضوع سماع الشمائل اليوم، فنحن بدأنا في هذا المسجد المبارك، مسجد البحر بالسرة، بدأنا بعد صلاة العصر بقراءة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. بدأنا من بعد صلاة العصر ولازلنا مستمرين حتى أن قطعنا الدرس حين أخبرنا باتصالكم المبارك. والآن إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذه المكالمة نعود لإكمال المجلس، والإخوة لا زالوا مجتمعين في المسجد
ما شاء الله.
أي نعم، نسأل الله يجعل ذلك خالصا لوجهه وأن ينفع. أما بالنسبة بما رأيت في هذه البلاد المباركة، حقيقة هذه ليست أول زيارة لي لدولة الكويت الشقيقة، إنما زرتها مرارا قبل هذه المرة، وكانت كل تلك الزيارات السابقة بحضور حلق العلم والذكر في المساجد.
ما شاء الله.
فقد حضرت في الجامع الكبير بالكويت أكثر من مجلس لقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة دورات قد تقدمت. وحقيقة الذي رأيته في هذه البلاد المباركة من العناية بالمساجد والعناية بالعلم أمر قل أن تجده في كثير من بلاد الإسلام. وإن كان هذا الأمر لا يتعجب منه، إذ أن أهل هذه البلاد هم من أحرص الناس على عمارة بيوت الله سبحانه وتعالى، وهم من أحرص الناس على حلق الذكر وحلق العلم. رأيت في هذه البلاد أنهم يستجلبون كبار العلماء من مشارق الأرض ومغاربها لإحياء حلق العلم في المساجد، فهم يستقدمون كبار القراء والمقرئين من مصر ومن بلاد الشام ومن غيرها من البلاد، فيكرمونهم ويستقدمونهم ويجمعون لهم طلبة العلم ممن فيه حرص على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فيتلقون أولئك الطلبة عن أولئك المشايخ الكبار كتاب الله سبحانه وتعالى بقراءاته المختلفة. حتى أننا وجدنا في سنوات قليلة وجدنا في الكويت جملة من الشباب قد حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى وجودوه، ثم بعد ذلك تلقوا علم القراءات، حتى وجدنا الآن في الكويت جماعة من الشباب قد تلقوا القراءات السبع بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل القراءات العشر الصغرى والقراءات العشر الكبرى، وصار منهم جملة من كبار القراء يعرفون حتى في العالم الإسلامي. أما في مجال السنة، نعم، وأيضا من مظاهر العناية بالقرآن على وجه الخصوص هذه الجوائز المباركة وهذه المسابقات التي حقيقة أقولها والله بلا مجاملة، الكويت لها السبق في ذلك، خاصة جانب علم القراءات. فهذه المسابقة الدولية التي تبذل عليها الأموال بكل سخاء خدمة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وفيها هذه الفروع المباركة، ومن ضمنها هذا الفرع الذي تفردت به الكويت وهو فرع القراءات العشر. ولا أعلم حقيقة مسابقة من المسابقات الدولية في كثير من الدول والبلدان يوجد فيها هذا الفرع. الكويت قد تفردت بإنشاء هذا الفرع وهو المسابقة على القراءات السبع، القراءات العشر الصغرى بالمضمن الشاطبية والدرة، وكنت ممن شارك في تلك المسابقة إذ أني دعيت في رحلتي هذه لإقامة دورة أو ورشة على هامش فعاليات المسابقة، وكانت تلك الورشة شرح كتاب التيسير في القراءة السبع للإمام الداني. فحقيقة انبهرت كثيرا حين رأيت هذا التنظيم وهذا الترتيب وهذا البذل لإقامة هذه المسابقة وما يلتحق بهذه المسابقة من دورات علمية ودورات شرعية. أما مسألة مجالس السنة، فحقيقة دولة الكويت كان لها أيضا استبق على غيرها، إذ أننا نعلم أن حلق سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالس رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة من الصدر الأول، فالناس كانوا يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرورا بالأئمة الكبار، لكننا لا نعلم في زمن من الأزمان أن دولة تتبنى مجالس سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما رأينا في ذا العصر حين رأينا دولة الكويت المباركة تقيم هذه الدورات وتتبناها، وتكون هذه الدورات تحت إشراف وزارة الأوقاف جزاها الله خيرا. فرأينا حضرت أنا ربما 4 أو 5 دورات سابقة، في كل دورة يأتيها الناس من كل بلاد الله سبحانه وتعالى، يأتون من المشرق من المغرب من بلاد العرب من بلاد العجم، بل رأيت من يحضر من أوروبا ومن أمريكا ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دولة الكويت، وإذا به يفاجأ أن وزارة الأوقاف تستضيف كبار المسندين والمحدثين من أقطار الدنيا، ولا تكتفي بمحدث واحد أو اثنين، بل ربما تجلب جملة كبيرة منهم. وصل في بعض الدورات عدد من استضيف نحو 10 أو 9 من كبار المحدثين، تجمعهم ثم يقرأ عليهم كتب السنة كالصحيحين والسنن، حتى المسند، والمسند ديوان عظيم من دواوين السنة، قد قرئ في هذه الدولة المباركة في هذا العصر. أنا ما أعرف أن المسند قرئ كاملا قبل أن يقرأ في دولة الكويت في مجلس عام يجتمع له الناس من كل أقطار الدنيا. وحقيقة هذه المجالس المباركة نفع الله عز وجل بها كثيرا، ونحن نشكر حقيقة دولة الكويت حكومة أميرا وقيادة والإخوة القائمين على الوزارة على إقامة تلك المجالس، ونتمنى منهم أن تستمر مجالس الخير، مجالس التحديث واستضافة المحدثين وإقامة هذه المجالس العامة لقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا قلت هذا حتى حين زرت سابقا معالي وزير الأوقاف السابق في مكتبه، قلت له هذه فضيلة ادخرها الله عز وجل للكويت ولأهل الكويت.
بارك الله فيكم شيخ حامد. نحن الحقيقة لا نمل من سماع هذه الكلمات الطيبات، لكن يعني أخذنا من الوقت يعني زيادة دقيقتين حتى لا نقطع حديث فضيلتكم، لكن يعني السيف الوقت كالسيف كما لا يخفى عليكم شيخنا الكريم. شكر الله لكم هذه المشاركة وجزاكم عنا خير الجزاء، وأنت بين أهلك وإخوانك فضيلة الشيخ. لن أقول أنت في بلدك الثاني، بل أنت في بلدك الأول في الكويت والسعودية، لا فرق بينهما بفضل الله تبارك وتعالى. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أعزائي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في برنامجكم ومضة إيمانية، ونستكمل بإذن الله بقية الحلقة مع فضيلة الدكتور عبدالله الشريكة وضيوفنا الأعزاء في الجمعة القادمة في تمام الساعة 9 مساء، فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
ومضة إيمانية.
يا راحمنا ويا مولانا ويا سيدنا،
يا من يجير ولا يجار عليه.
كنتم مع ومضة إيمانية من إعداد الدكتور عبدالله الشريكة، ومن تقديم الدكتور عبدالله الشريكة، تنسيق ومتابعة فيصل خليفة، هندسة إذاعية محمد الرفاعي، تنفيذ عايش الهاجري، ومن إخراج خليفة محمد.
أحبة الإيمان، فيما يلي ننصت وإياكم خاشعين.